وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الأشربة: باب في الشرب قائما. كنا بدأنا باب في الشرب قائما. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي من ثقات شيوخ الأئمة حتى البخاري ومسلم. قال: حدثنا هشام هو الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما، نهى أن يشرب الرجل قائما. هذا الحديث النهي يدل على التحريم لو لم يكن الأمر يدل على الوجوب، لو لم يكن صارف عن الوجوب إلى غيره، كما هو معروف في جميع المذاهب عند الوصوليين. وإذا كان هناك صارف فإما أن يكون ضعيف وصحيح، فالضعيف لا يقاوم الصحيح. إذا كان صحيحان فهذا يدخل الأحاديث في مختلف الحديث، ولا إما يجمعون بين هذه الأحاديث. فإذا نهى أن يشرب الرجل قائما، متى قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يعرف تاريخه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حجة الوداع قد شرب قائما صلى الله عليه وسلم، شرب زمزم قائما. أيضا علي رضي الله عنه شرب قائما، فقيل له، انظروا هذا قيل له، هذا له معنى كبير، لأن الناس يريدون أن يفهموا المسألة من علي رضي الله عنه. فقيل له: ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما؟ قال: نعم، ولكنه شرب، إنما فعلت ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما. فاستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يجوز الشرب قائما، والنهي يكون مصروفا عن التحريم إلى التنزيه. لكن الذي نقول إن شاء الله في هذا الباب، وإن كان مخالفا لقول كثير من الأئمة لكنه موافق لقول كثير من الأئمة، وهو أنه النهي يدل على التحريم بشرط أن لا يكون صارفا. وهل هناك صارف؟ فكل من استدل بجواز الشرب قائما استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نحن نعرف في الأصول إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يتعارض مع قوله، ففي بعض الأحيان يسلكون مسلك الجمع بأن النهي للتنزيه والفعل لبيان الجواز. لكن يحيط بالنهي قرائن، تحيط بالنهي قرائن يرجح كون الشرب قائما محرما. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في شخص رجلا يشرب قائما، فقال: هل ترضى أن يشرب معك هذا الحر؟ وكان هناك حر. قال: لا. قال: فقد شرب معك من هو شر منه، الشيطان. وجاء أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كل من استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن فم القربة قائما، فهذه كذلك جاء في بعض الروايات، وهي بعضهم السنة هو أنه من شرب قائما فليستقي. كذلك قد تحقق العلماء أن الشرب قائما لها مضار، له مضار وآفات قد يحدث للإنسان من الشرب قائما. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل نبي أمر أن يبلغ أمته ما علم فيه خيرا، ونهى أمته وينهى أمته ما فيه ضرر وشر. فهذا المعنى واقع هنا، ولذلك نقول الذي يظهر إن شاء الله ليس هناك ناسخ منسوخ، إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهبنا لتحقيق المناط وتنقيح المناط فيظهر والله أعلم أنه كان لعذر من الأعذار، وهو أنه شرب زمزم كان هناك تلك الأيام، لا شك فيه، لا نشك فيه أنه كان وحلا وطينا، والجلوس هناك كان قد يكون مستقذرا او يكون على الاقل يخاف من رشاش بالثياب وغيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، كذلك شرب من فم القربة المعلقة معلقة، فحلها والشرب منها جالسا قد يكون ساب، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم منه. وحكمه وأمره لأمته بهذه الشدة يرشح أن يكون النهي عام للأمة، وفعله صلى الله عليه وسلم خاص له لبعض الأعذار أو له صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يتلخص فيه إن شاء الله في النهي عن الشرب قائما بأنه يكون لعامة الأمة منهيا عنه، سواء كان زمزم أو غيره، سواء كان زمزم أو غيره، لأن الناس يخصون من سنية الشرب قائما لزمزم خاص أيضا، هذا أيضا لا ظاهر يتأتى مع الأدلة العامة لا يوافق. نعم. وابن القيم رحمه الله في الحقيقة ذكر في زاد المعاد مضار للشرب قائما، وهذا يكون عاما لزمزم أو غيره. نعم. ثم بعد ذلك قال من جملة ما قال ابن القيم: وللشرب قائما آفات عديدة، منها أنه لا يحصل له الري التام، ولا يستقر في المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء، وينزل هذا فيضر، وكل هذا وينزل بسرعة وحدة إلى المعدة، فيخشى منه أن يبرد حرارتها وتشوشها وتسرع النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدرج، وكل هذا يضر بالشارب، أما إذا فعله نادرا أو لحاجة لم يضره. انتهى. هذا كلام ابن القيم وكلامه معقول، وخاصة قالوا الغدرة وانتفاخ الخصية يكون من الشرب قائما في الغالب، هذا يحصل من الشرب قائما إن لم يكن هناك ضربة أو خبطة أو شيء من هذا النوع، فبذلك ما دام فيه ضرر والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى أمته عن كل ما فيه ضرر، فبهذا المسلك يقال أن الشرب قائما محرم إلا إذا كان الإنسان مضطرا. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن مسعر وهو ابن كدام، مسعر ابن كدام ابن ظهير الهلالي من الثقات المعروفين، عن عبد الملك بن ميسرة وهو أيضا عبد الملك بن ميسرة الهلالي من قبيلة بني هلال، كان يقال الزراد لأنه كان يبيع الزرد اللي هي يعني لباس الحرب، لباس الحرب الحديد. نعم. أي ماذا يسمونه؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه، والدرع درعه مرهونة، عن النزال ابن سبرة وهو أيضا الهلالي الكوفي. هنا ثلاثة أشخاص على التوالي من قبيلة واحدة، فيكون هذا له وجه التقوية في الرواية كما يعتني بها العلماء، أن بلدي الرجل أعرف ببلدي بحديث بلدي. نزال بن سبرة تابعي، أن عليا قال أن عليا دعا بماء فشربه وهو قائم، ثم قال: إن رجالا يكره أحدهم أن يفعل هذا، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ما رأيتموني فعل. نقول: حتى عليا أو حتى علي رضي الله عنه استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم له آثار وفيه بعض الأسباب قد يكون، فإذا تطرق الاحتمال فيه فالاستدلال يكون ضعيف والله أعلم، ويكون شدة نهيه صلى الله عليه وسلم شرب معك الشيطان من شرب قائما فليستبدي، فيكون هذا هو الذي يدل على النهي الشديد من الشرب قائما. نعم. باب الشراب من في السقاء، أي من فم السقاء، من فم السقاء، لأن الفم هذا يعني يستبدلونه بالواو في حالة الرب. نعم. فوه وفاه وفيه، ولذلك باب الشراب من في أي من فم السقاء، والسقاء في الغالب يطلق على جلد الساق المسلوخة الذي يملؤون فيه الماء، وهي القربة، قال حدثنا موسى بن اسماعيل وهو التبوذكي انه قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال اخبرنا قتاده عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قتاده ابن دعامه مدلس الا ان الروايه بهذه الطريق قتاده اخرجه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهم. واذا ذهبت تخرج الروايه فتجد ان قتاده يكون قد صرح بالتحديث، فما دام قد اخرج الشيخان لا يحتاج التشكيك في ان قتاده مدلس ويكون هذا ضعيفا. عن قتاده ان قال اخبرنا قتاده عن عكرمه مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء وعن ركوب الجلاله الدابه التي تاكل الجله وهي العذرة عامة، قالوا خاصة العذرة ما يضع الإنسان أو ما يضع تضع الدابة، لكن أكثر ما يستعمل في عذرة الإنسان أي مما يخرج من بطنه. عن ركوب الجلالة والمجسمة، المجسمة أن يربط، أن تربط الدابة ربطا ثم تذبح يا أو تصاد، هكذا يقولون المجسم. الجسم بمعنى جلس على أرجله، ثم بعد ذلك يعني جاء بفعل التفعيل تجسيم، فيجسم ويربط ثم يذبح ثم يصاد، هذا هو الذي يقال المجسمة. بعضهم قال لا يربط للذبح، لكنه الذبح يكون إذا لم يقدروا أن يمسكوا فالربط يكون بعد الإضجاع يكون أحسن له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. انظروا قال نهى عن أكل المجسمة في رواية أخرى جاء عند الترمذي وغيره وهي التي تصبر بالنبل، يعني تربط ثم بعد ذلك تصاد أو ترمى بالربل بالنبل أو ترمى بالسهم، وهذا هو المطلوب. وإلا الذبح إن شاء الله لا يدخل فيه إذا ربط ربطا جيدا حتى لا يتحرك كثير ويضطرب فيكون فيه إساءة لذبحه. نعم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، لكنه إذا كان الدجاج، وقد رأى عمر رضي الله عبد الله بن عمر رضي الله عنه وكذلك جابر جاء في رواية أنه رأى في المدينة كان بعض الصبيان قد ربطوا دجاجة ويصيدون، فأخذ منهم آلة الصيد وفك الدجاجة. قالوا إذا كان قد حمل إذا كان قد قتل أو صيد بهذه الصورة فلا يجوز أكله. وإذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجسمة، يعني كأنها جسمت وصيدت فلا يجوز أكله وهذا يكون سبب التحريم، هكذا قالوا. والآخرون قالوا أنه إذا كانت ذبحت بعد ذلك يكون يوكل، قد يكون هذا الكلام قريب، فمخالفة الإنسان لا يحرم للآخر، ربما يكون حرام له لكنه لا يكون. ولكن النهي هذا الذي فيه الآن نهى يشمل أن يفعل هذا الفعل كذلك أن تؤكل بهذه الصورة التي قدرت بهذه الصورة ولم تذبح، قالوا إذا ذبحت جاز أكلها. قال في النهاية كل حيوان ينصب ويرمى ليقبل إلا أنها تكثر في نحو الطير والأرانب مما يجسم بالأرض، أي يلزمها أو يجسم بالأرض ويلتصق بها، وجسم الطائر جسوما وهو بمنزلة البروق للعبر. ونهى أن يشرب من في السقاء، وهذا حكمته واضح أيضا نهى. وهناك نجد حديثا صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من فم القربة قائما، فقال الصحابي فقمت فقطعت هذا الجزء الذي لاصق بركة النبي صلى الله عليه وسلم وريق النبي صلى الله عليه وسلم فحفظه عنده. وهذا الحفظ بالفعل له قد تكون أغراض طيبة، وهو أنه يغسل كلما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم يجوز التبرك به بشرط أن يكون باقيا على صورته التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان قد قطع ليتبرك به لأنه قد لامس ريق النبي صلى الله عليه وسلم، وفم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يغسل للاستشفاء وغيره، فهذا يكون جائزا، لم يقل أحد بخلافه، ولا يجوز لهذا أن يقول. وقد كانت عند أم سلمة رضي الله عنها جبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تغسل جانبا من الجبة للمرضى يستشفون به. وأم سليم كانت قد أخذت عرق النبي صلى الله عليه وسلم لتدوف بها في عطورها، فهذا كله جائز لا شك فيه. فالتبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم بلمس يده وتقبيل جسده هذا لا شك فيه، كذلك كلما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم التبرك به جائز، وكلما يكون ظاهرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع يده الشريفة عليه، مثل ما كان عبد الله بن عمر إذا جاء منبر النبي صلى الله عليه وسلم فكان يتمسح ويتبرك برمانة المنبر، رمانة مثل هذه، ظاهر أنه كان هذه يسمى رمانة. لكن الآن لا يبقى البحث في التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبذات النبي صلى الله عليه وسلم إلا نظريا فقط، فلم يبقى شيء في هذه الدنيا الآن ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، وإن كان الناس الذين يتجرون وراءه وكالون للسحر يجعلون هناك أشياء في كل بلد. وأنا رأيت في المسجد الجامع الملكي في الديره، رأيت في منارة من المنارات الصغيرة، منارات كثيرة، وضعوا نعلا كأنه قبل 100 سنة أكثر شيء من الآن، يكون أحد البلوشيين عملوا هذا الذي يعملون من مثل خف البعير، هذا الذي يسمونه إيش، من الجلد جديد كأنه يظهر، وهم يقولون هذا نعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتون الناس ويتبركون ويرمون فيها أوراق شفاء وأشياء، ولا أحد يمنعهم، بل هناك مجاورون يجمعون هذه الأشياء كلها ليأكلوا بها سحتا. فالله المستعان، فلم يبق إلا، والله أعلم، منبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهبنا ننظر، فلم يبق منبر النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر السمهودي في كتاب وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى أنه في القرن الثالث أظن جاء الحريق فأحرق منبر النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد كله، ما بقي شيء إلا شيء قليل، فلما بنوا المنبر الثاني فدفنوا تحت منبره، لعله يكون الآن موجود سالم باقي، وكان من أثر الغابة كما جاء في الروايات. وإذا كان باقي ما ذلك لا يجوز، أي جزء، هل لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه، هل هو من لوحة الدرج ومن الرمانة أو من الذي كان يطلع به صلى الله عليه وسلم من العارض الذي كان، فبذلك على كل حال لم يبقى شيء إلا نظريا يقال أن التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيه أنه جائز، لكنه في هذا الزمن لم يبقى شيء أبدا إلا المكذوب والمختلق والمنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم المفترى عليه، وهذا لا اعتبار له. فهنا أنا أردت أن أقول إنما نهى عن فم الشرب قائما، هذا الحديث إذا صنف أحد تصنيف في حث الإسلام على النظافة وغيرها كما جاء في روايات مضى بنا أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل التمر ويضعه في يده أو يرميه بين أصبعيه، ولم يكن يضع في الطبق، وقد نهى، جاء في رواية هي ضعيفة، نهى أن يوضع النوى في مع التمر. كل هذا ولو جمعنا في أحاديث النظافة وغيرها فالإسلام يدل على النظافة. النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به، لكن غيره قد يستقذر مما يترك من آثار البصاق وغيره ويستكرهه الإنسان، ولذلك لا يكون يعني للآخرين، فنهى يكون عاما للناس. وشرب النبي صلى الله عليه وسلم من فم القربة يكون لسبب خاص، أو يكون بطريقة يشرب الإنسان قائما بحيث لا يلوث فم القربة. قال الخطابي إنما يكره الشرب من في السقاء من أجل ما يخاف من أذى عسى ان يكون فيه لا يراه الشارب، من الممكن ان يكون فيه من جاء في بعض الروايات من المذيات، فشرب انسان قائما من فم القربه فدخلت حيه في بطنه، جاء في بعض الروايات. نعم، فقد يكون موذيا، فينبغي ان يخرج الانسان بطريقه، اما ان يكون من تحت ويكون على اليد حتى يرى ما ينزل فيه، ربما يكون في بعض الحشرات الموذية وغيره، كل هذا حثا لنظافة وصحة المسلم، كي لا حتى يدخل جوفه فاستحب له أن يشربه في إناء ظاهر ببصره. وروي أن رجلا شرب من في السقاء فانصاب جان فدخل جوفه. نعم، فكل هذه المعاني يكون على كل حال في نهي النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم التي لا يقادر قدرها ولا تستوعب. وأعظم شيء التنظيف، لأنه إذا كان كل واحد يشرب بهذه الصورة فقد يخاف من التلوث والاستكراه، يستكره بعض الناس من بعض، والله أعلم. باب في اختناث الأسقية، في اختناث الأسقية هي نفسها خنس بمعنى كسر، قالوا اختناث الأسقية يكون مربوطا هكذا، فيميله الإنسان ويشرب منه بعد الإمالة، هو الذي يسمونه الاختناس، يقول من الخنس والانطواء والتكسر والانثناء. الأسقية هي القرب التي تكون صغيرة أو كبيرة، ففي الغالب السقاء لا يكون إلا صغيرة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أو سفيان الثوري، سفيان ابن عيينة كراهما يروي عن الزهري، والله أعلم، سفيان ابن عيينة أو الثوري عن الزهري محمد المسلم بن شهاب أنه سمع عبيد الله بن عبد الله وهو ابن عتبة ابن عبد الله ابن مسعود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناس الأسقية وأن يثنى رؤوسه، هكذا قالوا، الاختناس أن يؤخذ ثم يثنى رؤوسه وهو يشرب الظاهر ولو لم يلاصق فمه بدون أن ينظر إلى الماء الذي يخرج أو المقصود منه أن في السقاية، كلاهما يقرب في هذا المعنى والله أعلم. نعم، يقول هنا وقال في النهاية خنست السقاء إذا ثنيت فمه إلى خارج، لأنه والله أعلم يكون مربوطا، فإذا حل وثنى إلى الخارج فهذه الأخنس، وقبعته إذا ثنيته إلى داخل. ووجه النهي أنه ينثنها بإدامة الشرب، هو هذا من فم القربة أو حذر من الهامة أو لئلا يترشش الماء على الشارب، كل هذه المعاني مطلوبة. فإذا أسلم شيئا يأخذ في كفه أو في إناء ثم يشرب حتى يكون بارزا، لا يخاف أن يكون هناك من الهوام والحشرات وغيرها. ثم بعد ذلك قال حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي معروف من الثقات أنه قال حدثنا عبد العالى وهو ابن عبد العالى الصنعاني من الثقات قال حدثنا عبيد الله ابن عمر، عبيد الله ابن عمر قال في الحامش انظروا في بعض النسخ هو عبد الله ابن عمر، والروايات أكثر ما جاءت هذه أن عبد الله ابن عمر وهو العمري، عبد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب أخوه المكبر عبد الله، هذا ضعيف، وعبيد الله من الثقات، عبيد الله من الثقات. أن عيسى ابن عبد الله رجل من الأنصار عن أبيه، عيسى ابن عبد الله هذا لم يعرف من هو إلا أن صفته أنه رجل من الأنصار، يروي عن أبيه عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ففيه سبب للتضعيف في موضعين، عبيد الله هذا والله أعلم ليس هو الصواب، إنما الصواب عبد الله بن عمر العمري ضعيف، والثاني عيسى بن عبد الله لم يعرف حاله، فيبقى بعد هذا في الحقيقة. وهنا انظروا قال سمع من عيسى ام لا او ابو عيسى هذا عبد الله بن عريس الانصاري صحابي فهنا يضعف عبد الله من قبل حفظه وعيسى نفسه لم يعرف حاله فيكون سببا للتضعيف في هذه الحاله وهو مخالف لما صح الضعيف اذا خالف الصحيح فيسمى ماذا منكر ومن هنا سموا هذا الحديث منكر قال عن عيسى بن عبد الله رجل من الانصار عن ابيه وهو عبد الله بن انيس ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة يوم احد فقال اخذف فما الإداوة اخذف فما الإداوة ثم شرب من فيها صلى الله عليه وسلم نقول لو صحت هذه الروايه وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب قام الرواية لم عن الشرب من فم القربة وشربه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم والنهي يكون عاما لأمته لما فيه من الضرر لما فيه أما في شرب النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيه ضرر طيب المطيب طبت حيا وميتا يا رسول الله ولذلك لو كان صحت الرواية والنبي صلى الله عليه وسلم يكون قد أمار فم القربة وشرب من فم القربة فهذا لا يكون المعنى الذي لأجله نهي عن الآخرين فالنهي يكون عن الآخرين فإذا في الشرب في موضعين شرب قائما وهذا شرب فم القربة يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكون النهي عاما لأمته إذا لم يمكن الجمع بينهما وهذا الذي يظهر الله أعلم وبعضهم قال إنه النهي للتنزيه في كلا أو كلتا المسألتين نعم فإذا على كل حال وهذه الرواية ضعيفة لو صحت نقول تكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الرواية ضعيفة نعم ضعفها العلماء لأجل عبد الله بن عمر وعيسى وعبد الله بن عمر العمري يضعف من حفظه كما هو معروف لو كان صح عبيد الله من الثقات أخوه الصغير أما عبد الله فضعيف الحفظ أحاديثه ضعيفة كما قال العلماء بدون شبهة نعم ثم بعد ذلك يقول باب في الشرب من ثلمة القدح ثلمة أي السلم يقولون الكسر هذا معروف يعني فلموضع الكسر ثلمة القدح إذا كان مكسورا من موضع فيأخذ الإنسان نفس الموضع الذي فيه الكسر ويشرب نهى صلى الله عليه وسلم نعم وما إذا كان هناك في جهات أخرى لم يكن كسرا فلو شرب لا يضر لأنهم قالوا كما تأتي الرواية انظروا اقرأوا قال حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري المعروف قال حدثنا عبد الله بن وهب وهو أيضا المصري تلميذ مالك رحمه الله قال أخبرني قرة ابن حيويل هكذا يقولون وبعضهم يقول حيويل هي أصلها مثل جبريل أو جبريل نعم حيويل أن هكذا قالوا وهو مصري صدوق أيضا عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وابن مسعود الثقة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح أي موضع كسر القدح وأن ينفخ من في الشراب من في الشراب هكذا جاء فيه وهنا في نسخة ماذا قال من في الشراب رقم 2 وفي نسخة قال أحمد بن حزم قال أنا أبو سعيد بن الأعرابي بلغني أنا أبي داود أنه قال قرة ابن عبد الرحمن بن حيويل بن كاسر إلى آخره فمن في أن ينفخ في الشراب أن ينفخ في الشراب فالنفخ لماذا ربما الصحابة رضوان الله عليهم لا شك أنهم ما كانوا يسألون عن الحكمة لكن لا يأتي يوم إلا تكشف حكمة أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا إن الإنسان يخرج من نفسه جراثيم وغيره والآن خاصة أولئك الذين يعني يحققون في هذه المسائل في الحقيقة عندهم كما يقولون أساسية الأرجيك بمعنى أنهم لا يسافع بعضهم بعضا وإذا سافر كان واحد أسلم جديد أذكره أسلم جديد من بلاد الكفر ألمانيا أظن قديم فإذا سافر فإذا أراد أحد أن يسافر وعليكم السلام ورحمة الله فمسك واحد وذلك يده جيدا يعرف قال ليش كذا ما يظهر ما يقول لأنهم هم عندهم يقولون الجراثيم تأتي من الإنسان إلى الإنسان تنتقل لكن لا شك في أن هنا النفخ في الثرى في الشراب وفي الإناء نهى النبي صلى الله عليه وسلم والناس متفقين على أن النفخ في الشراب على الأقل يقدر الثاني وكان الناس يشربون من قدح كبير سبحان الله رحمة الله على هذا الإمام الجليل الشيخ ابن باز يعني في مجلسه إذا كان جالسا يشرب القهوة فإذا طلب ما كان يأتي يؤتى بالغزارة وإذا كان وجزاه الله خير الناس عنده كثيرين كل يوم فكان الغزارات مع الأسام الناس يشربون منه عدة أشهر فهذا لا شك فيه أنه يجوز لكن النفخ قد يكون النفخ قد يكون ضارا ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء اللبن لبن يعني الحليب ليس لبن الرائب لبلال لأبي هريرة رضي الله عنه فقال نادي أصحاب الصفة وكان كثبة من اللبن قليل جدا فقال ماذا يكفي هؤلاء وهو كان جائعا جدا فنادى أصحاب الصفة وكانوا يكونون 60 أو 70 قريب من هذا فشرب كلهم وبقي كما هو فقال يا أبا هريرة اشرب ما بقي إلا أنت وأنا فقال اشرب 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 قال زيد اشرب قال والله يا رسول الله ما أجد مساغا ثم شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم كله من هذا القدح نعم نفس القدح فهذا موجز هذه من معجزات فنقول الشرب هذا إن شاء الله يكون إذا كان لا يستقدر أحد وقد يستقدر فيبتعد لكنه إن شاء الله لا جناح عليكم أن تأكلوا جميعا واشتاتا فسروا لا جناح عليكم أن تأكلوا جميعا واشتاتا تأخذون كلكم في صحن واحد أو تأخذون اثنين ليس عليكم فيه جناح كذلك الشرب أيضا إن شاء الله يقاس عليه لكنه لا ينبغي للإنسان أن يكون في كل شيء يعني يرى الجراثيم وغيره وغيره لكن ثلمة القدح في الحقيقة قالوا أنه يترك بعض الآثار السيئة لأنه مهما نظفوا فيكون فيه بعض يعني الآن حتى هذه الزمزميات التي تكون تحتها في بعض الأحيان يكون قد اجتمع التراب وغيره فإذا ما غسل المكسور هذا لا يكون أملس مثل الجهات الأخرى فقد تكون تتعلق بعض التراب أو بعض الأشياء ويكون سببا للجراثيم الذي يعبرونه الآن في تلك الأيام ما كانوا يعرفون لكنه جاء في رواية أخرى أذكر وتنظر صحته إن شاء الله فإن فيها شيطان فإن فيها شيطان كما تأتي أظن هنا ذكر جاءت رواية نعم فالحاصل على كل على الرواية صحيحة ولا يجوز للإنسان أن يتعمد مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن ينفخ في الشراب ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب شرب في 3 أنفاس وكان يبعد ويتنفس في خارج الإناء نعم والله ما نقول أنها كراهة للتنزيه ماذا يصرفه عن التحريم ماذا يصرفه عن التحريم وإذا كان الإنسان يتعمد مخالفته وقد علم يخاف عليه كما قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال الإمام أحمد رحمه الله يوشك أن يترك أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيشرك بالله فتنة الشرك هكذا فسر ولذلك تجد الإمام أحمد رحمه الله ما يتحدى ظاهر الحديث هم يقولون ظاهرية وظاهرية ويعيبون الظاهرية الأصل في الأحاديث وكتاب الله تعالى والعقائد كلها ظاهر لو جمعت غير الظاهر هي قليلة الذي يصرفه عن غير الظاهر فإذا القول بالظاهر هو الأسلم لدين الإنسان إذا لم يكن يصرفه ظاهر أظهر من الظاهر الأول نعم فالإمام أحمد رحمه الله كان أشد الناس في مثل هذه الأمور، وهو أسعد بنص النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي للإنسان أن يتعود. ذكرنا بعض مشايخنا أن هناك شخصا كان يدرس السنة، فلما مر بقوله صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، فواحد منهم قال سخر بالحديث، قال يا طلاب إذا مشيتم تمشوا بالقوة حتى تنكسر أجنحتهم، فمسخ، يقولون مسخ قردا في عينه، هكذا ذكره بعضهم في كتبه، أظن الشاه ولي الله الدهلوي صاحب حجة الله البالغة، أنا أذكر أنه ذكر شيخنا أن أحد من هؤلاء المؤلفين قال فمسخ. فبذلك للإنسان ينبغي أن يقشعر جلده إذا أراد مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم برأيه وقياسه وغيره. نعم، عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما قال الحديث الذي جاء فيه أرأيت أي هذا كله، لما رأى نهان الخذف وكانوا يخذفون، كذلك ابنه لما قال له لا تمنحوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فقال ابنه بلال، وفي رواية أخرى، كلها روايات مسلم، وفي رواية أخرى ابنه واقد ابن عبد الله بن عمر قال والله لنمنعهن إذا يتخذنها دغلا، يعني طريقهم إلى المسجد يتخذنها خيانة، ربما يعني كان يشك في النساء. فغضب عبد الله بن عمر رضي الله عنه غضبة شديدة، وسب كما جاء في الرواية في صحيح مسلم، وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لنمنعهن، وفي بعض الروايات غير الصحيحين فما تكلم معه حتى مات عبد الله بن عمر، وقام من المجلس، في رواية مسلم أظن، وقام من المجلس رضي الله. فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يتعمد، ولو كان إذا لم يكن هناك أمر واضح جدا لا يجوز أن يخالف ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا أكلمك في رواية مسلم لا أكلمك أبدا، نعم، لكن في رواية أخرى ما غير الصحيحين لم يتكلم حتى مات سبحان الله. نعم، إيش الرواية التي فيها أرأيت إن كان كذا وكذا، فغضب عليه بعض الصحابة، أبو سعيد الخدري أظن، فقال أحدث لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أرأيت. على كل حال، نعم، فإذا لا يجوز للإنسان أن يتعمد للشرب من ثلمة الخدي، وأن يتعمد في النفخ في الشراب، حتى إذا كان هناك شيء يستقدر أو تستكره، وخاصة القشة، فينبغي أن يخرجه ولا ينفخ حتى لا يأتي إليه، كما جاء في روايات واضحة جدا. كذلك إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فلا يخرجه، يغمسه وينقله، ثم بعد ذلك يشربه إن أراد. نعم، ثم بعد ذلك قال باب في الشرب في آنية الذهب والفضة. هنا منح النبي صلى الله عليه وسلم لاستعمال القدح المكسور، فاستعماله على كل حال على قدر ما يمكن من الاحتياط والحذر وعدم التعمد في مثل هذا الموضع لا يمنعه. وتذكرون أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة حيثا، فغضبت وضربت يد الخادم حتى انكسرت السحفة، فقال انظروا إلى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ما غضب ولا كهر ولا عنف على عائشة رضي الله عنها، اعتذر لها، غارت أمكم. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم القدح المكسور ووضع فيه الحيث ورد القدح السليم الصحيح، قال هذه وتلك. فهكذا على كل حال ما منع أن يكون هذا أرموه لأنه مكسور، فالاستعمال بكل حيطة والحذر وعدم التعمد في الظل مع موضع القصر إن شاء الله لا يكون مانعا من استعماله. ثم قال باب في الشرب في آنية الذهب والفضة ما حكمه؟ قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم وهو حكم بن عتيبة عن ابن أبي ليلى اثنان، لكن في هذه الطبقة هو عبد الرحمن ابن أبي ليلى التابعي الجليل، أما ابنه محمد فهو ضعيف في الحفظ، محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وأما هذا فهو عبد الرحمن ابن أبي ليلى التابعي. قال كان حذيفة بالمدائن، هي مدائن، أول مدائن صالح معروف، وهي في الجزيرة وهي بعد المدينة قريبا من الخيبر، ومدائن كسرى، بالمدائن هنا المقصود منها مدائن كسرى الذي كان فيه عاصمة كسرى، وقد فتحت هذه المدينة وكذلك مدن أخرى في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخالد بن الوليد رضي الله عنه، هو الذي كان قائد الجيوش، وكان إذا تقدم كتب الله له النجاح في الجهاد. وبعدما فتح المدائن أذكر هكذا أن جاءه أمر عمر رضي الله عنه بعزله سبحانه، فتأثر الناس كله لأنه كلما دخل كان قد كتب له النجاة، فبدأ الناس يظنون فيه ظنا ربما يكون هذا له وضع خاص أو يكون من له كرامات وكذا وكذا، فعزله. هذا من حكمة عمر رضي الله عنه، وهذا شيء واضح جدا ثابت أنه عزله، فقال ما أزلته عن تهمة. نعم، فبدأ يجاهد وهو كأحد أفراد الجيوش رضي الله عنه، وكان يقول عمر رضي الله عنه أقمت النساء وأن يلدنا كخالد. فكان مع أبو حذيفة رضي الله عنه واليا هنا، قالوا كان فتح على يد سعد بن أبي وقاص بعد خالد، لكنه العراق وغيرها، نعم، في خلافة عمر سنة 16، وقيل قبل ذلك، وكان حذيفة عاملا عليها في خلافة عمر ثم عثمان إلى أن مات. فكان هناك كان حذيفة بالمدائن فاستسقى سين للطلب، أي طلب أن يستقي ويشرب شيء، فأتاه دهقان يقولون قبيل قرية من قرى، أو يكون كما يقول عمدة من هذا النوع، دهقان بإناء من فضة فرماه به، كأنه رمى بالإناء هذا الشخص، رمى الدهقان بالإناء، ليس معناه رمى الإناء فقط، رماه به، فهذا لأجل أنه خالف مخالفة شديدة، فأراد أن يكون يعني الرمي والضرب به قد يكون لا ينسى بعد هذا، ما هو كذا لا ينسى، أما إذا قال لا يجوز وكذا قد يكون أخف، لكن في مثل هذه الأحوال، ولذلك نقول الإنسان إذا أصيب بشيء، حتى الأطفال الصغار إذا سقط من الدرج كأنه يحفظ ويكون على حذر من هذا فلا ينسى. ولذلك محمود بن الربيع رضي الله عنه هو صحابي صغير قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجها في وجهي في من بئر في داري وكنت ابن أربع سنين. عامة إذا كان قيل له قال فلان وكذا كذا، لكنه إذا جاءت الخبطة عليه فهذا لا ينساه. فهنا موضع أو النظر في القرائن التي قد يكون لا ينسى الإنسان في مثل هذه الحاجة، فرماه به حتى لا يكون ينسى مرة أخرى ويغالب. فقال إني، أي عبد الله حذيفة بن يمان قال، وهو كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لم أرمه به إلا أني قد نهيته فلم ينسي. هنا أيضا يعني فيه إشارة إلى أن اللوم والعنف لا ينبغي إلا بعد أن يكون الإنسان قد أفهم. ولذلك عامة يقولون لا تكفر إنسان إذا رحيته عمل عمل الكفر إلا إذا تكلمت معه وبلغت إليه الحق، فإذا تمادى فهناك يأتي الشدة ويأتي من ولي الأمر الهجر أو ترك وكذا إلى آخره. ولذلك قال إني لم أرمه حصر إلا أني قد نهيته فلم ينتهي، نهيت لا يأتي به لكنه أتى به، فأراد أن يكون شديدا على الناس كلهم برميه إياه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير، حرير عامة يسمى كل نوع من الحرير سواء كان غليظا ملونا أبيض أو غيره، الحرير والديباج وهو الذي يكون من النوع الرقيق، والاستبرق أيضا جاء في الروايات الديباج والاستبرق الذي يكون من الروع الرقيق، وعن الشرب في آنية الذهب والفضة. قال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. عن الشرب هنا يأتي في الحقيقة القول بالظاهر قد لا يوافق عليه، فبعضهم قال لا يحرم إلا الشرب فقط، أما إذا كان عمل كرسي من الذهب جاز، هذا نص عليه. وأنا بالأمس فقط سبحان الله كنت أقرأ كتاب محمد بن حسن الشيباني، هو أصل الكتاب ما هو موجود، لكن أحدا أخذ كتاب محمد بن حسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة، الكسب اسمه كتاب الكسب، وشرحه ووضحه أحد من تلاميذه، فذكر سبحان الله قال لو جاز له زينة أن يتخذ سريرا من الذهب لكن لا يجلس عليه، نص فيه سبحان الله. قال والإمام محمد كان يقول بهذا، أنا استغربت من هذا. فإذا كان الشرب في آنية الذهب والفضة كذلك حتى للرجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه حرام على ذكور أمتي وحلال على، أخذ الحرير في يد والذهب في يد، قال حرام على ذكور أمتي وحلال على نساء عامة، فحرام حتى لو كان خاتما من الذهب، كذلك القلم وغيرها وغيرها إذا كان من الذهب في الحقيقة لا يجوز، لكن قالوا حتى لو عمل سريرا من الذهب للزينة جاز. طيب له يعني سبحان الله، يقولون أن هذا أن لما قالوا إنه يجب على النساء أن يخرجن زكاة حليهن ولو كانت مستعملة، وهذا قول غير واحد من العلماء، وعلماء المملكة الإمام عبد العزيز بن باز وكذلك مفتي الكبير محمد إبراهيم وكذلك ابن عثيمين وغيرهم كلهم يوجبون لأجل الأحاديث الواردة في هذا، قالوا لأن فيه كسرا لقلوب الفقراء، فإذا كان واحد يجعل بيته، وكان أحد خطب، أنا ما رأيت لكن كنت سمعت خطبة قديما أن في جدة عمل شخص بيتا أو بنى بيتا وعمل بزافيز الحمامات وغيرها كلها من الذهب، هذه كلها من الحماقات التي لا ينبغي أن يكون في المسلم في الحقيقة. أخطأ على فتوى بعضهم أنه يجوز أن يستعمل، هناك ناس يموتون جوعا في بلاد الله تبارك وتعالى وهذا يستعمل في الحمامات البزافيز والرشاش وغيرها. فالحاصل على كل حال هنا لا يقال بالظاهر، لأن الحكمة مما ذكر أنه لا يكون المال دولة بين الناس، وينبغي أن يكون يعطي زكواته وغيره، وقالوا أنه لا تجب فيه الزكاة لأن هذا من استعماله الشخصي، هكذا قالوا. رماه أي رمى الدهقان به أي بالإناء، رمى بالإناء الدهقان الذي جاء به، الشخص الذي جاء بالشراب أو الماء في هذا الإناء فرمى بناء الذهب هذا الشخص رماه به، حتى ولذلك اعتذر قال إني لم أرمه به إلا أني قد نهيته، فقد سبق عنده علم بتحريم الشرب في إناء الفضة والذهب، مع ذلك يتعنت، وهو والي البلدة، فجاز له أن يعزر في مثل هذه التعزيرات، وخاصة الكبار الذين قد يتبعون ويقلدون، ما هو كذا؟ نعم نعم. كذلك أحاديث كثيرة في صحيح البخاري وغيره نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب في آنية الذهب والفضة وأن يوكل فيها، كذلك الحديث من من أكل أو شرب في آنية الذهب والفضة كأنما يجرج من شرب، ليس هناك أكل، من شرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يجرجر بمعنى الشرب مثل تقبيح هذه الصورة، الجرجرة صوت شرب الدابة الجمل وغيره، فكأنما مثل الدابة، هذا دابة ما هو يشرب يجرجر. نعم ثم بعد ذلك قال باب في الكرع. الكرع هو أخذ الماء أو شرب الماء بالفم بدون أي إناء أو حتى بدون غرفة بيده. الكرع ما حكمه؟ فتناول الماء بالفم من غير إناء ولا كف كما يشرب البهائم، لو قلت هذا لا يكون على كل حال، يعني منهيا عنه بتوضيح المسألة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ما حكمه؟ باب في الكرع. فقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد. يونس بن محمد في هذه الطبقة في كتب الستة المشهور اثنان وغيرهم ايضا قد يكون، لكنه يونس بن محمد الزارع ايضا ثقة، ولكن هنا يونس بن محمد بن مسلم البغدادي لقبه المؤدب، كان معلما المؤدب. قال حدثني فليح وهو ابن سليمان الخزاعي من رواة الامام البخاري رحمه الله ايضا، وكان صدوقا الا انه يخطئ كثيرا، وهذا الحديث قد انتقاه الامام البخاري من رواياته عن سعيد بن الحارث، وهو سعيد بن حارث بن ابي سعيد بن المعلى من الثقات ايضا، عن جابر بن عبد الله من التابعين الثقات، عن جابر بن عبد الله الصحابي الجليل وابن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم ورجل من اصحابه على رجل من الانصار وهو يحول الماء في حائطه. يحول الماء يعني واضح كان تصوير الموضوع انه يسقي حائطه، فيحول في هذا القناة، يحول في هذا القناة، يحول في هذا العين من النخلة، يحول الماء في حائطه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شن. الشن القربة من الجلد القديمة، الشن نعم من القربة القديمة، إن كان عندك ماء هذه الليلة في شن. إن هذا شرطية، أين جواب الشرط؟ محذوف، والدليل السياق يدل على حذفه، يعني إن كان عندك ماء بات في هذه الليلة في شن فشربناه، وإلا كرعنا، وإلا كرعنا من هذا الماء الذي يجري في قنواتي أو في مجاري ومسائل الحديقة والحائط. فالكرع هو إلا كرعنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شربنا بفمنا بدون الغرفة باليد، إلا من اغترب غرفة بيده فلا يغترب لكنه يشرب. هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا الحديث دل على أنه يجوز للإنسان أن يشرب بالكرع، وإن شاء الله لا يكون حراما ولا يكون ضارا، لكنه جاء في بعض الروايات النهي عن الشرب منبطحا على البطن. منبطح هذا الحديث لم يصح، لكنه لو صح يقال أنه قد يضر انبطاع مثل الحمار، لكن إذا كان مكان عالي وهذا يتأدى لا يكون منهيا عنه من الحوض أو من خاصة الماء يجري، خاصة الماء يجري، بل كرع في بعض الأحيان لا يكون حراما إن شاء الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا. وإن كان الإنسان لا يقدر، الذي ليس له عادة ما يقدر، لكن الآن هذه شبه الكرع مو كذا، تضغط من الثلاجة وتشرب هكذا، هذا قريب من الكرع، قريب من الكرع، مثل ما يرمي الماء وتشرب جاز إن شاء الله هذا الشرب، لكنه وقوفا هذا هو الذي يحتاج إلى نظر فيه. ثم بعد ذلك جاء أيضا رواية ضعيفة في سنن ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرعوا ولكن اغسلوا ايديكم ثم اشربوا بها فهذا الحديث لو صح نقول يدل على النهي لكنه ما دام ضعيفا وذاك صحيح فالضعيف لا يقاومه الصحيح وكفى الله المؤمن القتال. نعم من أماليش لا ما قيد هنا ولذلك لو كان ماء كثيرا غزيرا ما دام يجوز لك أن تشرب من إناء عدة أشخاص جاز إذا كان حوض كبير أو كذا يشرب إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال في الساقي متى يشرب الساقي يعني هناك من يسقي الناس هل يشرب أول شيء ما هو الأدب أدب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا عرفنا في أن أبا هريرة كان يتضور شوعا ما ذلك أخذه النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت وأخرج شيئا من اللبن وقال نادي أصحاب السفرة ما أنه كان جائعا ومرمي في الدريف ويمر أبو بكر فيسأله مسألة ولا يريد المسألة إنما يريد أنه يتنبأ له ويأخذه إلى بيته ليطعمه شيء عمر مرة أبو بكر مرة والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين فهم مقصوده قال اتباني يا أبا هريرة فهناك ما كونه كان أجوع ما يكون لكنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى أصحابه السفة قدمه ثم شرب آخرا وآخرهم أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا فمن منه أيضا يؤخذ والله أعلم أن صاحب البيت الذي منه السقي ينبغي أن يكون هو آخرهم وساقي القوم إذا كان هو نفسه يكون آخرهم. قال حدثنا مسلم إبراهيم وهو الفراهيدي قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج شعبة ابن الحجاج العتكي الإمام المعروف أنا أبي المختار أنا لكنه كان أشد الناس على التدليس أبو المختار وهو قيل اسمه سفيان ابن المختار أو سفيان ابن حبيب أو سفيان ابن حبيب الأشهر أنه أبو المختار بكنيته الأسدي هكذا جاء في الروايات تابعي جليل وقيل أنه لم يروي عنه إلا عدة أشخاص ولم يرتقه إلا ابن حبان هكذا والبخاري الإمام مسلم رحمه الله أخرج له هذه الرواية عن طريق أبي المختار عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساقي القوم آخرهم شربا ساقي القوم آخرهم شربا. نعم هذه قاعدة عامة مبتدا والخبر ساقي القوم آخرهم شربا لكنه إذا كان يعني جائعا أمام الناس أو اختفى الناس وشرب هذا شيء آخر والله أعلم لا يقال حرام لكن في هذه المسألة إذا جاء لعامة الناس فلا يشرب أولا ثم يأتي وهذا خلاف أدب الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان ماء أو سواء كان لبنا أي شيء مشروبا من العصيرات وغيره كله يدخل فيه إن شاء الله. نعم لا هذا خبر وقد يكون الخبر أقوى من الأمر كما هو معروف. نعم هذه قاعدة ثابتة ساقي مبتدا القوم مضاف إليه آخرهم شربا هذا خبر فهذه قاعدة ثابتة في الإسلام ولا ينبغي وهو بمعنى الأمر. نعم كيف يحتاج ثم بعد ذلك أيضا الحديث الذي يأتي قال حدثنا القعنبي وهو عبد الله بن مسلمة ابن قانب القانبي من المعروفين وخاصة من أصحاب مالك الثقات الكبار عن مالك الإمام عن ابن شهاب وهو محمد المسلم ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلبن قد شيب خلط بماء وأيضا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قد حلب حليبا الحليب والحليب دائما نسمي الحليب لكن الحليب يقولون اللبن الذي حلب الآن ويكون خرج من ضرع الدابة ساخنا فمن سنته انه اذا كان ماء باردا فيبرد بالماء بشوبه بالماء. نعم يبرد الحليب بالماء البارد. نعم نعم هذا الرواية صحت ان شاء الله في قصته على هي فيها بعض الاجزاء صحيحة في قصة ام في الهجرة ام معبد. قال قد شيب بماء اي خلط بماء وعن يمينه اعرابي وعن يساره ابو بكر اعرابي من سكان البادية وعن يساره ابو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل فشرب صلى الله عليه وسلم ثم اعطى الاعرابي لانه عن يمينه وقال الايمن فالايمن اي اعطى الايمن او يخص الايمن فالايمن. نعم ونقول هذا كان كما يظهر من أقوال الجاهليين أو من أشعار الجاهليين أنه كان حتى في الخمر إذا كانت تدار فمن اليمين عندهم سبحان الله. ومن شعر إمرء القيس سبنت الكاس سددت الكاس يعني عرضت الكاس سبنت الكاس عن أم عمرو وكان الكاس مجراها اليمين يعني تركت اليمين وكان جالس يعني الذي يعشقه جالس على اليمين تركته وراحت الى الجهه فنكتت عليه او نكت عليها سبنت الكاس عنا ام امر وكان الكاس مجراها اليمين الا هبي بصحنك فاسبحينا ولا تبقي خمور الاندرين مشعشعه كان الحسبيه اذا ما الماء خالته سخينه ايضا الخمر كانوا يسخنونه بالماء. نعم فإذا اليمين صاحب اليمين هو الذي إلا أن يأذن كما جاء في بعض الروايات وهي صحيحة إن شاء الله كان عبد الله بن عباس في جهة وكبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمين في اليسار عبد الله بن عباس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو أذنت عدل قال لا أفضل بسورك أو بفضل شربك يا رسول الله أحدا فشرب هو وصلى الله عليه وسلم.
يجوز يصح الحجامة لامرأة حائض أو نفسا بعد النفاس بعد النفاس بعد انقطاع النفاس طبعا ما فيها إشكال لكنه في حالة النفاس حالة الحيض ما أذكر أنه في الأحاديث جاء به يعني استثناء الحائض لكن إذا كان الحيض التجربة إذا كان ضار فلا يجوز الضار لا يجوز إضراره إذا كان لأنه قد يكون في هذه الحالة الله أعلم لكن ما أذكر أن الأحاديث إذا كان عندكم تذكرون الله يبارك فيك جاء فيه الاستثناء أبدا إنما ذكرت الأيام التي ذكرت في الحجامة لكن ما ذكر فيها أن المرأة إذا كانت حائض إذا كانت التجربة تدبر أنها نافعة راسية أو ضارة فلا يجوز الله أعلم. في مجازر مكة خاصة أيام المواسم تجد أناسا يبيعون الذبائح بثمن زهيد أقل من سعر السوق وما حكم شرائها؟ الأصل فيه أن الجزارون هم فقراء والمساكين وخاصة في الأيام القديمة سبحان الله كانت مرمية أي واحد يسلخ ويبيع فلا يحرج في هذا إن شاء الله هو مستحق ويجوز لك أن تشتري لكن خاصة في هذه الأيام التي يأتي فيها أقوام لا تعرف دينهم وإيمانهم خاصة أخص غير لا أذكر أن أخص هؤلاء الروافض إذا كان من ذبيحتهم لا تعرف إذا ذبح مسلم صاحب سنة أمامك فأنت يشتري منه أما إذا كان ترك ورمى هؤلاء ثم سلخ أحد لا بد أن يكون الحذر في هذا. أنا دائما حتى في تلك الأيام سبحان الله الناس كنا نذهب فنشتري في بعض الأحيان يوم الثلاثاء ثالث ذي الحجة بالسيارة فنشوف نرى هؤلاء والله يذبحون ويرمون لكن الناس الحمد لله وعيهم ما يقربون منهم وبعضهم يأخذ فيسيح لا 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 هذا الكرافي هذا الحمد لله يفرح فأنت الآن لابد أن تكون على حذر في مثل هذا أي شيء معلق صعب نقول لعله من عموم. وإلا جاز أن يبيعوا إن شاء الله وهم فقراء المساكين يجتهدون فيه، وجاز لك أن تشتريه إن شاء الله هنيا مريا، حتى لو كان من الدم وغيره فأنت تشتريه تأكله ملكا وليس دما، الدم عامة للفقراء وليس للأغنياء، فإن شاء الله إذا اشتريته جاز لك. والله راح الناس لكن قالوا أنه بعد خيبر، مو كذا مدائن صالح، بعد خيبر وطلبة كانوا راحوا قبل سنة وأخبروني سبحان الله، قالوا والله نظيف جدا لكن كأن فيه رائحة الميتة من جهات كلها، ما يقدر الإنسان ما يظهر شيء، لكن كان هكذا قال سبحان الله. مو واحد من عدة طلبة الذين راحوا في تلك الرحلة قالوا الوحيطة من بعيد للسياج الحديدي، وإذا قربت منها تشم رائحة كريهة جدا كأنها فيها أموات سدود بالتنفس أعقل وأوقد غريبة، ويقول ما يظهر شيء كلها حجارة ورمال وتراب.
قبل
خطأ هنا الظاهر بعد خيبر، المدينة خيبر 140 150 وبعدها
مثل الأماكن هذا يجوز الذهاب مثل هذه الأماكن يجوز الذهاب إليها.
والله يعني إذا كان من بعيد يشوف الإنسان ويذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بمكان نزل فيه الأذان فكان يسرع المشي فيه صلى الله عليه وسلم، أما يمكث هناك وكذا فقد يكون لأجل الاعتبار ولأجل الناس يعني يريهم ويذكرهم من بعيد، لكن لا يقرب ما يحتاجهم باين من بعيد. نعم هذا الذي تذكرتنا ما أمر القيس إيش بدايته حفا نبك من ذكرى حبيبي ومنزلي بسحت اللواء بين الدخول وحوملي وتوضح في المقراض لم يعبر اسمها كما نسجدتها إيش أو لكن إذا استذكرنا هذا الأمر بالتشدد يومين تذكرنا أيضا. إذا بلغ الاتمام لنا صبي تقر له الجبابر ساجدين، ألا لا يجهل أحد علينا فنجعل فوق جهل الجاهلين.
نضاهي
المكارمة والله إذا كان هؤلاء عقيدتهم في تكفير الصحابة وغيره لا يجوز أبدا ولا يذبح المسلمين، لكنهم هؤلاء الكفار لا ينبغي والله لا يشك في كفرهم، لكن باسم الإسلام الدولة نفسها ما تريد أن تمنع هذه، لكنهم يسبون عائشة رضي الله عنها ويرمونها بالزنا إلى الآن. يا رب الأخي سمعنا في عرفات اللهم لعن صنم قريش ويسمون أبا بكر عمر وكذلك عائشة رضي الله عنها الفاجرة وكذا. الشيخ الهلالي يحكي لنا قال هو ذاهب إلى الهند بالباخرة، فرست الباخرة لست ساعات وكان هناك مسجدين في عمان أو في أي منطقة، قال فقلنا نروح نصلي الجمعة ونجي، فإذا قام روض خان عندهم يسمونه روض خان عز الجمل وسفير وكذا بدأ يقرأ على المنبر، فبدأ كلما مر على ذكر عائشة كلهم في صفهم لا لا يا زانية ما ترك الله يا زانية. الشيخ الهلالي قال قمت وقلت له يا إخوان الذين هم من أهل السنة وخرجوا وإلا صخر يطيح عليكم الآن، قال فخرجت واثنين كانوا معنا خرجوا، فهؤلاء إلى الآن يعتقدون هذا الاعتقاد يعني ولا يأتيهم إلا وشرف أشر، لكن الحمد لله بجهد المسلمين ودعواتهم يسلمون كثير ويرجعون إلى السنة كثير من الأحيان.
هذا القراءة واحد يشوف القراءة
هذا قالوا أنه يعني أحبطهم، يقول أن هذا مما وضعه أبو بكر.
الله أكبر الله أكبر.